إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب الجعل وإلى محل الجعل، والمراد بمحل الجعل يعني الأفعال التي يجعل عليها جعل، فليس كل فعل يعني يجعل عليه جعلا. قال: ومحله هو ما كان من الأفعال التي لا ينتفع الجاعل بجزء منه، ففي الجعل الفعل يعني لا بد أن يكون تاما، لأن الجاعل لا ينتفع به إلا بتمامه، إلا بتمام العمل، وذلك بخلاف الإجارة كما ذكرنا. أنت استأجرت إنسانا ليحفر لك قناة، إذا حفر ثلثها ثم لم يكمل فقد انتفعت بهذا العمل أو بهذا الجزء من العمل، بخلاف الجعل. الجعل الجاعل لا ينتفع بجزء من العمل، وإنما ينتفع بتمامه. قال: لأنه إذا انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم، وقلنا أن الأصلح هنا أن توضع يعني فصل منقوطة، بجزء مما عمل الملتزم للجعل يعني لأجل الجعل، أو يقال مما عمل الملتزم للعمل. قال: ولم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها. وقلنا، طبعا هذه جملة معترضة إلى قوله شيء، قال: لأنه إذا هذه الشرطية، إذا انتفع، إذا هذه جوابها يأتي بعد مدة. قال: وقلنا على حكم الجعل، جملة على حكم الجعل أيضا جملة معترضة في الجملة المعترضة. وقلنا على حكم الجعل: إنه إذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء. طبعا هذا على حكم الجعل. الجواب: فقد انتفع الجاعل بعمل المجعول له من غير أن يعوضه من عمله بأجر، وذلك ظلم. قال: ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل هل هو جعل أو إجارة، لأنه في الجعل لا بد من تمام العمل، وفي الإجارة يعني لا يلزم تمام العمل. استأجره أن يحفر له قناة بطول 100 متر، فحفر له 30 أو 40، فيأخذ أجرة ما عمل، بخلاف ليش؟ بخلاف الجعل. قال: مثل مسألة السفينة المتقدمة التي يختلفون فيها هل هي جعل أو إجارة. قال: هل هي مما يجوز فيها الجعل أو لا يجوز؟ مثل اختلافهم في المجاعلة على حفر الآبار، هذا أيضا مما اختلفوا فيه، لأن المراد بحفر البئر ماذا؟ خروج الماء. طيب إذا هو حفر له ولم يخرج الماء ما استفاد شيئا، فهذه يختلفون فيها. وقالوا في المغارسة، المغارسة أن يدفع له أرضا يغرسها ثمرا ثم يكون له جزء يعني من الثمرة، فهذه أيضا يختلفون فيها، هل هي جعل أو إجارة؟ قالوا في المغارسة إنها تشبه الجعل من جهة والبيع من جهة، وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيها عددا من الثمار معلوما، عددا من الأشجار، الأشجار المثمرة، فإذا استحق الثمر يعني حصل، كان للغارس جزء من الأرض متفق عليه، يعني جزء متفق عليه من هذا الغرس. الكتاب الذي بعد ذلك قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتاب القراض، ويقال المقارضة، فيقال كتاب القراض والمقارضة، هذا في لغة أهل الحجاز، وهو إطلاق المالكية والشافعية. فعند المالكية والشافعية يقولون ماذا؟ يقولون القراض، وهو كتاب المضاربة في لغة أهل العراق، الحنفية والحنبلية. فتجد في كتب الحنفية والحنبلية يعبرون بليش؟ بالمضاربة. فالقراض والمضاربة واحد. سمي القراض قراضا من القرض، والقرض هو القطع. قال الزمخشري: وذلك لأنه يقطع الأرض بالسير فيها، يقولون قطعت مسافة كذا وكذا. والمضاربة أيضا من الضرب في الأرض للتجارة، كما قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض. يضربون، فالمضاربة من الضرب في الأرض، فالقراض من قطع الأرض بالسير فيها، والمضاربة من الضرب فيها. الضرب في الأرض يعني الذهاب، الذهاب فيها. آخرين يضربون في الأرض يعني يذهبون، ولذلك يقولون: المسافر يقصر الصلاة إذا ضرب في الأرض، وفارق البنيان، بمعنى أنه ذهب فيها واختفت عنه البنيان. فهذا هو القراض وهو المضاربة. طيب، هناك ألفاظ قريبة من هذا اللفظ وهو القراض والمضاربة. فعندنا لفظ الإبضاع. الإبضاع هذه أو هذا مضاربة مجانا من العامل، فالإبضاع هو المضاربة المجانية من جهة العامل. العامل يعني الذي يباشر التجارة. يأتي إنسان ويقول لك: هات مالك وأنا أضارب به مجانا، فيربح لك، ثم يأتي برأس المال وبالربح، فهذا يسمى إبضاع. وسمي كذلك لأنه يشتري البضاعة، يشتري البضاعة ويبيعها فيربح فيها. طيب، من الألفاظ ذات الصلة القرض، والقرض معروف، وعرفوه بقولهم: إرفاق من صاحب المال. يعني كما أن في الإبضاع من المستفيد؟ المستفيد صاحب المال. هنا في القرض المستفيد آخذ المال، فالقرض إرفاق من صاحب المال، أعطيك مالا تنتفع به ثم ترده علي. ففي الإبضاع العامل يعمل مجانا، وفي القرض صاحب المال يدفع المال، ربما هذا المدفوع إليه المال يتاجر به أيضا، لكنه يرد ماذا؟ يرد رأس المال لأنه قرض. نعم، وكونهم يذكرون القرض في مقابل الإفضاع ففيه يعني تلميح إلى جواز الاقتراض للتجارة. ما في مانع أقول لك يا أخي اعطني 10,000، ليش؟ والله أريد أن أتاجر بها وبعدين برد لك هذا الدين، لا بأس. إذا صاحب المال وافق فهذا يكون إرفاق، يكون إرفاقا به. نعم، لكن تكون الأمور واضحة، وإلا فبعض الناس يقترض أموال الناس من أجل تضييعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والفرق بين القرض والقراض أن القرض مضمون، القرض مضمون، يعني أقرضتك 10,000 فأنت تضمنها، وأما القراض فهو أمانة في يد المقارض. نحن عندما نقول المقارض والمضارب فنعني ماذا؟ ها؟ العامل، فدوما تنبه لها. عندما نقول المضارب المقارض نعني العامل. فالقرض مضمون، القرض ضمان مضمون، وأما القراض فهو أمانة. وعندما نقول أمانة فنرتب عليها عليه حكم الأمانة، أنه إيش؟ أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. القراض والمضاربة جائز بالكتاب والسنة والإجماع والواقع الموجود. بالكتاب يضربون في الأرض، وبالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ضارب، وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه، لكن هذا معروف، المضاربة معروفة. والإجماع لا يعلم يعني مخالف أبدا في منع ليش؟ في منع المضاربة. فالكتاب والسنة والإجماع كلها دلت على جواز القراض، وهو أي القراض عقد جائز. عندما نقول عقد جائز يعني ليس كالعقود اللازمة، عقد جائز بمعنى أنه يفسخ بإرادة أحد الطرفين. عندما نقول عقد جائز فيمكن لصاحب المال أو للمضارب أن يفسخ في أي لحظة، هذا معنى قولهم عقد جائز. قلنا في حكم المضاربة أنها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. تقول: وهي أصل بنفسها، يعني المضاربة أصل جائز بنفسه، وهي من باب المشاركة، هي من باب المشاركة. ومن قال أنها رخصة مستثناة من الإجارة فقد غلط غلطا واضحا. ماذا يقول شيخ الإسلام في مجلد 30 صفحة 103؟ قال: وقد ذكرت فيما تقدم من القواعد، يعني في قواعد البيوع المجلد 29 التي فيها قواعد فقهية، ما جاء به الكتاب والسنة من قيام الناس بالقسط وتناول ذلك للمعاملات التي هي المعاوضات والمشاركات. لعلكم تذكرون أننا قسمنا التصرفات إلى عدلية وإيش؟ وفضلية. تصرفات عدلية قائمة على العدل، وتصرفات فضلية قائمة على الفضل. ثم قسمنا التصرفات العدلية إلى إيش؟ معاوضات ومشاركات. المعاوضات كالبيع والإجارة، والمشاركات قسم مستقل. فعندما أعطيك مالي أو جزءا من مالي لتتجر فيه والربح بيني وبينك، هذه لا نقول بيع ولا نقول إجارة وإنما نقول هذه شركة مشاركة، هذه مشاركة. فالذين غلطوا قالوا أن المضاربة مستثناة من الإيش؟ من الإجارة، لأن فيها جهالة لكنها مستثناة لحاجة الناس إليها. هذا غلط كبير. يقول شيخ الإسلام: وبينت بعض ما دخل من الغلط على من اعتقد أن ذلك من المعاوضات كالبيع والإجارة، حتى حكم فيها أحكام المعاوضات. فإذا عرفت هذا، كلما مر عليك في المضاربة يقولون غرر، يقولون جهالة، يقولون كذا، فإنما بنوا هذا على ماذا؟ على أنها مستثناة من إجارة مجهولة. قالوا هذه إجارة مجهولة ولكنها مستثناة، هذا غلط، بل الصحيح أنها مشاركة. تقول: وما أحسن تعريف الحنفية للمضاربة، ماذا قالوا؟ قالوا: عقد شركة، فجعلوها إيش؟ شركة. قالوا: عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. أنا عندي المال وليس عندي خبرة، وأنت عندك الخبرة وليس عندك مال، فبنسوي يعني تلاقح بين مالي وبين إيش؟ وبين خبرتك، فتحصل ثمرة فنتشارك فيها. فهذه المضاربة. يقول ابن رشد: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراط، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعوا على أن صفته. فإذا أول ما تكلم في القراط تكلم في إيش؟ في صفته. هو سيتكلم في عدة أمور: في صفته، وفي محله، وفي يعني شروطه، وفي أحكامه. فأول ما ذكر ليش الصفة. قال: أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، على جزء معلوم. أعطيك مال لتتجر فيه ويكون لك الثلث، لك الربع، لك النصف، لك الثلثان، بحسب ليش؟ بحسب ما يتم الاتفاق عليه. قال: أي جزء كان مما يتفقان عليه، ثلثا أو ربعا أو نصفا. طبعا هو وقف لغاية النصف لأن هذا هو ليش؟ هو المشهور. لكن أحيانا يكون رب المال هو ليش؟ هو المحتاج إلى تثمير المال، والرجل صاحب الخبرة، الناس كلهم إيش؟ يرغبونه، فيرفع سعره، يقول: لا، أنا أضارب لك على أن للثلثين. فهذا موجود. قال: وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة. عرفت ما فيه؟ تقول: كلا، بل هو من باب المشاركة. قال: وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس. فإذا طبعا هم بنوا هذا على أن هذه رخصة، قالوا مستثنا، فقال إيش؟ رخصة. ثم قال: لموضع الرفق بالناس. وأما إذا قلنا بأن المشاركات من التصرفات الإيش؟ العدلية، فإذا ليست القضية قضية رفق، وإنما قضية إيش؟ عدل. الرفق إنما يكون في التصرفات الفضلية مثلا. فهذا كله مبني على أن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة. قال: وأنه لا ضمان على العامل، لا ضمان لأن المال عنده إيش؟ أمانة فيما تلف من رأس المال. لا ضمان على العامل، تقول: لأنه عنده أمانة. وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدى، وإن كان اختلفوا فيما هو تعد مما ليس بتعد. قال وكذلك أجمع بالجملة، عندما يقول بالجملة يعني بدون التفصيل، على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح. هذا بناء على ماذا؟ على أن هذه إجارة مجهولة، فقالوا لا يجوز أن يشترط شرط يزيد في جهالة الربح. نقول الربح ليس مجهولا، أنه الربح عبارة عن نسبة. قال أو في الغرر الذي فيه، فإذا هم يجعلون في القراض يجعلون فيه غررا ويجعلون فيه إيش؟ جهالة. والغرر كما عرفنا قبل أنه غير المعلوم نتيجته، فالغرر باعتبار ما سيكون، وأما الجهالة باعتبار الابتداء. فباعتبار الابتداء نقول فيه جهالة، وباعتبار النتيجة نقول فيه إيش؟ غرر. قال وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي. قال وكذلك اتفقوا. ما الفرق بين أجمعوا واتفقوا؟ أجمعوا إجماع، اتفقوا يكون المخالف إيش؟ يعني نادرا. وكذلك اتفقوا على أنه يجوز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في غير ذلك، يعني أدفع لك دنانير دراهم عملة من هذه العملات الموجودة هذا صحيح، لكن إذا دفعت لك مثلا عندي مثلا كنت أتاجر مع إنسان آخر وعندي مخزن مليء بالثياب عروض يعني، فدفعت لك هذه العروض على أنها رأس مال، فهل هذا يجوز؟ سيأتي. اختلفوا في غير ذلك. قال وبالجملة فالنظر فيه يعني في كتاب القراض في صفته وقد تقدمت، وفي محله وفي شروطه وفي أحكامه، ونحن نذكر في باب من هذه الثلاثة. ثلاثة ولا أربعة؟ هي أربعة، لكن هو يريد الثلاثة الباقية لأنه تقدم القول في الصفة في هذه الثلاثة، يعني المحل والشروط والأحكام. في هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم، نذكر مشهورات مسائلهم. الباب الأول في محله، قال أما صفته فقد تقدمت أنهم أجمعوا عليها، أما محله فإنهم أجمعوا. المراد بالمحل هو إيش؟ هو يعني نوع رأس المال، هذا المحل نوع رأس المال، نقد ولا عروض ولا شيء آخر. أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، وسيذكر في المحل يعني ستة أنواع. النوع الأول الدنانير والدراهم، النوع الثاني اختلفوا في العروض هذا الثاني، النوع الثالث سيأتيك في قوله واختلف قول مالك في القراض بالنقد، النقد من الذهب والفضة، هذه ثلاثة، النقد من الذهب والفضة. يقول قائل النقد من الذهب والفضة هو الدنانير والدراهم، نقول لا، نقد من الذهب والفضة يعني غير مضروب، يعني ذهب وفضة غير مضروب، غير مضروب دنانير ودراهم. الرابع سيأتيك في قوله واختلف أيضا أصحاب ملك في القراض بالإيش؟ بالفلوس، هذا الرابع. طبعا الفلوس لا تكون من الدنانير والدراهم، والفلوس من أي معدن آخر، قد تكون من الحديد، قد تكون من النحاس. نحن أدركنا العملة في بلادنا مصر لما كانت من النحاس، هذه فلوس. الخامس إذا كان لرجل على رجل دين، يعني أنا لي دين عليك، لي دين عليك، فقلت لك الدين الذي عليك افعله ايش؟ مضاربة. فهذا ايضا مما اختلفوا فيه. السادس قال: واختلفوا في من امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر ويتجر فيه. هذا السادس. اذا ما كان الدين عليك، الدين مثلا على جابر، فقلت لابراهيم اذهب اقبض الدين من جابر واتجر به وضارب به، فهذه يعني ستة محلات ذكرها في محل ليش؟ في محل القرض. أما بالدنانير والدراهم فقد أجمعوا، وأما في العروض اختلفوا. العروض ما سوى الدنانير والدراهم وما سوى الفلوس، العروض الأمتعة، وأحسن مثال لها الثياب. الثياب هذه تسمى ايش؟ تسمى عروض. قال: فجمهور فقهاء الأمصار، هذا القول الأول في العروض، على أنه لا يجوز القراض بالعروض. القول الثاني: وجوزه ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى الفقيه محمد هذا جوزه. وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضا كان غررا، فكلما وجدت الغرر والجهالة في باب المضاربة فاعلم ايش؟ أن هناك شيء، لأنهم بنوا على ماذا؟ على أن عقد المضاربة عقد مستثنى من الإجارة ليش؟ المجهولة. وأما إذا جعلناه شركة خف الأمر. طيب، فقالوا بالنسبة لرأس المال إذا كان عروضا كان غررا. ليش؟ لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما، مثلا دفع إليه ثيابا معلومة، دفع إليه ثيابا معلومة قيمتها 10,000، فاتجر وعند حساب الربح. هو كيف عند حساب الربح؟ بنشوف إيش؟ نشوف رأس المال نخرجه والزيادة إيش؟ ربح. وعند حساب الربح كانت الثياب مثلا بإيش؟ قيمتها 8,000. قالوا: لا، الآن هو استلم ثيابا، المضارب استلم ثيابا قيمتها 10,000، وعند حساب الربح كانت قيمتها 8,000. قال: ويرده وهو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال والربح إيش؟ مجهولا. طيب، إذا تم التراضي على هذا، يعني أنا دفعت لك ثيابا قلت يعني ايش؟ ضارب بها على انها رأس مال. طبعا هو كيف ضارب بها؟ المهم هيروح يبيعها او يبيعها ويشتري بها سلع اخرى. وطبعا هم يختلفون هل لابد من التجارة والمضاربة في انواع معينة. قد اشترط عليك انا صاحب المال ان تتجر في بضائع معينة أو في بلد معين، أو لا تبيع إلا لأناس معينين، فهم يختلفون في هذه ليش؟ في هذه الشروط. قال: فيكون رأس المال والربح إيش؟ مجهولا. فهذا ما أخذ الجمهور. وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض، يعني يمكن أن نجعل هذا إيش؟ السابع يا أبو محمد، صحيح. فنقول الدنانير والدراهم العروض، الثالث هذا ما يباع به العروض، وبعدين غير الأرقام 4، الفلوس 5، والدين الأول 6، والدين الثاني 7. وإيش الفرق بين هذا وهذا؟ أنه إذا كان رأس المال عروض فعند تصفية الشركة أو تصفية الحساب فيرد له ماذا؟ يرد له هذه العروض. سلمتك مثلا 1,000 ثوب، فعند التصفية تسلمني إيش؟ 1,000 ثوب. قال: وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض، فدفعت لك مثلا 1,000 ثوب، وتم إيش تقييمها، قيمناها كانت 10,000 درهم، فيصبح رأس المال هو إيش 10,000 درهم، هذا أحسن صحيح. ولذلك نحن نسمي العروض في الأول نسميها مثلية، لأن العامل يرد إيش يرد مثلها، وفي المثال الثاني نسميها قيمية لأنه يرد إيش قيمتها. قال وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه والشافعي أيضا وأحمد في المشهور، وأحمد في المشهور وأجاز أبو حنيفة تقول وأحمد في غير المشهور. سئل الإمام أحمد لو قيل له بعها واعمل بثمنها مضاربة جائز، بعها واعمل بثمنها مضاربة جائز، فهذه الصورة يعني أقرب إلى الصحة. قال وعمدة مالك يعني في المنع أنه قارده على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها، فكأنه قراض ومنفعة. في المنفعة بيع السلعة، لأنني قلت لك إيش ها بيعها بيعها وضارب بها، فقال إمام مالك هذا إيش هذا قراض ومنفعة، لأنني كلفت العامل أن يبيع لي إيش أن يبيع لي العروض، المفروض أنا أذهب إيش ها أبيعها أنا وبعدين أعطيه دراهم ودناني. فإذا هذا ما أخذ مالك أنه قراض ومنفعة، هذا واحد. أيضا ما أخذ آخر لمالك مع أن ما يبيع به السلعة مجهول، هذا كمان الثاني يعني في تعليل مذهب مالك، فكأنه إنما قارده على رأس مال مجهول. مجهول لماذا؟ نقول له بيعه وبعدين ضارب به، بيعه وسيخبر أنه باعه بكذا، فكأنني وكلته في البيع. الثالث المأخذ الثالث لمالك قال ويشبه أن يكون أيضا إنما منع المقارضة على قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع. شو الفرق بين هذا وبين البيع؟ تقول بيع السلعة مجهود، وأما هذه إيش ها كلفة، كلفة يعني إيش هو سلمني 1,000 ثوب، بأذهب أجيب شاحنة وبحمل فيها إيش 1,000 ثوب، صارت هذه كلفة علي. فإذا هذا أيضا إيش المأخذ الثالث أن فيه كلفة على المقارض. قال وحينئذ ينض رأس مال القراض، يعني بعد أن يبيع العروض ينض رأس المال. ما معنى ينض؟ رأس المال كان إيش؟ كان عروضا، الآن صار إيش ها دراهم ودنانير، نقول إيه نض، نض يعني إيش يعني رجع دراهم ودنانير، وهذا لفظ مشهور في كتب الفقه، نض له، نض يعني صار دراهم ودنانير. قال وكذلك، من أول وكذلك إلى قوله الذي اشترى به الثوب خليه بين قوسين، اكتب عليها هذه صورة أدرجت لبيان أنها الأقرب إلى الجواز. فإذا أول ما ذكر العروض، هذه صورة فهي مرتبة هكذا، العروض هذه التي منعها الجمهور، الأحسن منها ها ما بيع به العروض، ما بيع به العروض. الصورة الثالثة هذه التي سنتكلم عنها. قال وكذلك إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به، هذه أحسن، يعني هذه الثياب هذه 1,000 ثوب أنا اشتريتها بإيش كم يا صاحب التجارة؟ 1000 × 20 بكم؟ 20,000 ثوب ب20 درهم. فأنا أدفع إليه العروض وأقول له رأس المال كم؟ 20,000. هذا معناه إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به. الفرق بينه وبين التي قبلها أنه يقول له اذهب فبيع هذه العروض، هو الذي يبيع. أما هنا إيش؟ هو أعطاه العروض ولكن بلاش بالثمن الذي اشتراه به. قال ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز. فإذا أول صورة ماذا؟ العروض. التي تليها ما بيع به العروض. الثالثة يعطيه العروض بالثمن الذي اشترى به. قال ولعل هذا هو الذي جوزه ابن أبي ليلى. يقول لعل ابن أبي ليلى إنما جوز هذه الإيش؟ الصورة. بل هو الظاهر من قولهم، من قولهم يعني في نقلهم لمذهب ابن أبي ليلى، فإنهم حكوا عنه أنه يجوز أن يعطى الرجل ثوبا يبيعه فما كان فيه من ربح فهو بينهما. وهذه صورة مشهورة، أنا أعطيك ثوبا أقول لك إذا فبح هذا ليش الثوب وما كان فيه من ربح فبيني وبينك. فهم حكوا هذا عن ابن أبي ليلى، وهذا إنما هو على أن يجعل أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب. أيوة، إذا أنا قلت لك إذا بيع هذا الثوب والربح بيني وبينك، إيش معناه؟ معناه أنني سأخبرك بالثمن الذي أنا اشتريت به. قال وهذا إنما هو على أن يجعل أصل المال الثمن الذي اشترى به الثوب. قال ويشبه أيضا، تعرف هذا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى تعليل مالك الأول، عشان كده قلت لك خل هذا بين قوسين. فيشبه أيضا هذا حط عليها رقم 4. فإذا عند مالك فكأنه قراد ومنفعة، هذا التعليل الأول. الثاني أن ما يبيع به سلعة مجهول. الثالث ويشبه أن يكون أيضا هذا الثالث. بعدين الرابع ويشبه أيضا. قال ويشبه أيضا إن جعل رأس المال الثمن أن يتهم المقارض، يعني يتهم العامل في تصديقه رب المال بخرصه بحرصه. ما أدري، هذا جملة متعبة، مش عندك يا أبو محمد؟ بحرصه صحيح، خرص أنا قلت بخرصه بتقديره، لكن كيف الاتهام؟ قال أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على أخذ القراض منه. على كل حال هي فيها هذه الصور التي ذكرناها. قال واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة، هذا هو المحل الرابع. وقلنا النقد من الذهب والفضة المراد به يعني الذهب والفضة التبر غير المضروبة، مع أن كلمة النقد أيضا المعروف يعني في زماننا أن النقد والدراهم والدنانير. قال فروى عنه أشهب هذا القول الأول منع ذلك، وروى ابن القاسم هذا الثاني جوازه، ومنعه في المصوغ. المصوغ يعني كالحلي مثلا، وبالمنع في ذلك يعني في المصوغ قال الشافعي والكوفي. الكوفي من هذا؟ مثل علماء القراءات. الكوفي من؟ أبو حنيفة. ومن؟ وأحمد. وإن كان المشهور عندما يقال أهل العراق يعني العراق يكون الأحناف والحنابلة بخلاف الكوفة، فيكون من؟ يعني أبو حنيفة. فالمهم أن هذا مما اختلفوا، يعني امرأة مثلا لو خلعت حليها قالت الإنسان خذ هذا وضارب به، فهذا ما يجوز على بعض الإيش الأقوال. قال: فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض. وإن كان هذا تشبيه بعيد، العروض تختلف عن ليش؟ عن الذهب والفضة غير المضروبة. الذهب والفضة غير المضروب ثابت في سعره، يعني كليش؟ كالدراهم والدنانير. ومن أجازه شبهها بالدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها، هذا هو، لقلة اختلاف أسواقها. ولذا جاء في الموسوعة الكويتية 38-46 جاء فيها: فإن كان الناس يستعملونها فهو بمنزلة الدراهم والدنانير. يعني العبرة بالاستعمال، وهذا معروف. تجد مثلا الناس إذا احتاجوا والبيت ليس فيه يعني سيولة، تجد المرأة تخلع إيش؟ حليها. فهو في الاستعمال يعني بمنزلة الدراهم والدنانير لقلة اختلاف أسواقها. المحل الخامس: واختلف أيضا أصحاب مالك في القراض بالفلوس. تقول الجمهور، جمهور العلماء أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية المشهور والشافعية والحنابلة، على أن المضاربة بالفلوس لا تصح. ليش؟ سبحان الله، معرفة الأصل مهم. قالوا: لأن المضاربة تختص بما يروج غالبا وتسهل التجارة به. فإذا يعني نحن نرد عليهم من هذا التعليل، قالوا: لأن المضاربة تختص بما يروج غالبا. فالآن العملات التي استحدثها الناس هي الرائجة الآن، ما أحد يعرف الدينار والدنانير وليش والدراهم. فإذا العبرة بما يروج غالبا وتسهل التجارة به. شو العملات الآن الرائجة المضمونة في العالم كله؟ الدولار. فصار الدولار الآن يعني لو على قياس مذهب الفقهاء أن يقال لا تجوز المضاربة إلا بليش؟ إلا بالدولار. وفعلا تجد مشاكل كثيرة، دخل معه مضاربة بالجنيه المصري فجأة صار الجنيه لا شيء، فتحصل ليش؟ يعني مثل هذه النزاعات والخلافات. فالإنسان عندما يريد أن يضارب فالأحسن أن ينظر في إيش؟ في أحسن العملات رواجا وثباتا، وإيش؟ ويجعلها يعني هي رأس مال إيش؟ رأس مال التجارة. هذا شيء مهم، يعني لو كتبنا هذا، فالأحسن في المضاربة أن يكون رأس المال بإيش؟ بأثبت العملات دفعا للنزاعات والخلافات. قال: فمنعه ابن القاسم. قال: وعليه الأئمة كما ذكرنا أن هذا ممنوع لا يصح. وأجازه أشهب وبه قال محمد بن الحسن. وحتى أبو يوسف كما نقلنا قال: والذي في رحمة الأمة، هذا كتاب من كتب الأحناف، أنه إنما أجازه أبو يوسف إذا راجت. فالعبرة بليش؟ بالرواج والثبات وسهولة التجارة. المسألة السادسة: وجمهور العلماء مالك والشافعي أبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين لم يجز أن يعطيه له قراضا قبل أن يقبضه. فإذا أقبضه منك أولا ثم أعطيك إيش؟ أعطيك إياه قراضا، فأحول نعم فيفصل مش أحول لا فيفصل فيفصل ليش؟ القراض عن الإيش يا شيخ؟ عن القرض. يفصل، افصل المعاملات. أما العلة عند مالك ف فمخافة أن يكون أعسر بماله أعسر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه فيكون الربا المنهي عنه. سبحان الله، الله أكبر. قال: وأما العلة عند الشافع بحنيفة فإنما في الذمة لا يتحول ويعود أمانة، ما في الذمة لا يتحول ويعود ويش أمانة. نعم، فهذا هو تعليلهم وما أحسنه. الصورة السابعة: واختلفوا في من أمر رجلا أن يقبض دينا له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة القراءات، فلم يجد ذلك واحد مالك وأصحابه، لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة. طبعا هذا ضعيف، تعليل هذا ضعيف، وهو ما كلفه من قبضه. وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد، والأصل في الشروط الجواز، الأصل في الشروط، الأصل في الشروط الجواز، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. القول الثاني: وأجاز ذلك الشافعي والكوفي، قالوا: لأنه وكله على القبض، لا أنه جعل القبض شرطا في المصارفة، فهذا هو القول في محله. وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.